كان رجلا مهذبا جدا جدا.
كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا.
كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله.
كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية.
قال ما قلت ولا زلت أنادي، صار ديني في هوى أحبابي.
قم مدينة في قلب الصحراء الإيرانية الوسطى، وبسبب وجود الدرة المعصومة من نسل النبي الأطهر فيها فإنها ظلت لقرون محط أنظار ومهبط قلوب مسلمي العالم. يعود تاريخ تأسيس الحوزة العلمية في هذه المدينة إلى أول سنوات الغيبة الصغرى. بدأت فترة ازدهار الحوزة العلمية الجديدة بالهجرة التاريخية لآية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري عام 1918 من أراك إلى قم، فوجد رجال الدين في أنحاء البلاد ملجأ جديدا لهم. والآن جذب البريق المتجدد للحوزة العلمية في قم أنظار العديد من المشتاقين في أنحاء إيران، ووجد الطلاب الإيرانيون ولأول مرة توفر إمكانية الدراسة وطي مدارج العلوم على أرضهم، ولم يعد هناك حاجة للقيام برحلات طويلة إلى أرض العراق وتحمل المشاق الجسيمة. في عام 1936 ومع قدوم العلامة الطباطبائي إلى قم المقدسة، تحولت قم إلى أقوى مركز علمي في إيران، وازدانت هذه المدينة الدينية بحضور العلماء والأساتذة البارعين وبحلقات الدروس والنقاشات. مر السنوات على وجود العلامة الشافي قم المقدسة، وتناقلت الألسن شهرته العلمية، ولكن في تلك الأيام مرت أرض أجداده أذربيجان في ظروف جديدة، وذلك بهزيمة جماعة الديمقراطيين وفرارهم إلى الدولة الجارة الشمالية. تغيرت الظروف وحل زمن اختبار جديد على العلامة وعائلته، عليهم أن يختاروا بين العودة إلى أرض الأجداد وما يصاحبه من التمتع بالرفاهية الكاملة والعيش عيشة الطلاب بفقر وحرمان. العامل المهم في هذا الاختبار هو زوجة العلامة. ترى هل ترغب في تجربة حياة الفقر والحرمان لمرة ثانية في قم؟
كانت زوجته أهم شيء لدى العلامة، وقالت أمي: لقد بنيت بيتي مرات ومرات ورأيته يتلاشى أمام عيني، مع ذلك كانت سعيدة مع زوجها. مثلا عندما كنا في تبريز توفرت لها حياة ممتازة جدا، لكنها تركتها لأن زوجها رغب أن يأتي إلى قم، وجاءت مع زوجها وأطفالها إلى قم. وعندما جئنا لم نجلب معنا أي شيء، جئنا بأيد خالية لأن جماعة الديمقراطيين كانت تسيطر على المنطقة وهم لا يسمحون لأحد بأخذ شيء معه.
في الفترة الأخيرة وقعت ثورة مهمة على أرض روسيا عام 1917، أدت إلى تشكيل الاتحاد السوفيتي، وقد روج لها أنها تستند إلى الفلسفة الإلحادية والفكر المادي. وبالتدريج ثبتت أقدامها في المجال العالمي، وتحول الاتحاد السوفيتي إلى قوة عالمية عظمى. في تلك الفترة حظي هذا الفكر الجديد باستقبال في بعض المجتمعات في أجزاء من الكرة الأرضية، وبصفتها أهم دولة جارة لإيران، فقد بدأت نشاطات الماركسيين في إيران بدعم من جارتها الشمالية. بدأ الدكتور أراني ورفاقه الذين عرفوا فيما بعد بمجموعة 53 نشاطاتهم، وانبعثت من قلب هذه المجموعة أول خلية لحزب تودة. وبهذه الصورة بدأت الأحزاب الشيوعية نشاطاتها بدعايات واسعة بين جماهير الناس، وكان انخراط جماعة من المثقفين وضباط الجيش والعمال في هذا الحزب يرينا الاستقبال الجماهيري لهذا الفكر. ولم تعد الشبهات الدينية تطرح في المحافل العلمية وجلسات المفكرين، بل في وسط المجتمع وفي كل زقاق وشارع. حوزة قوم العلمية بصفتها أهم قطب علمي ديني في إيران خاضت جدلا علميا كبيرا، ولكن الجو الذي كان حاكما على الحوزة هو تدريس العلوم الرسمية، وتعتبر مباحث الفقه والأصول من أهم الدروس التي تدرس فيها. وعليه كانت الحوزة بحاجة إلى نهضة شاملة للإجابة على الأسئلة المستحدثة، وإلى حركة مرتكزة على أسس فلسفية عميقة وأفكار عقلية. في مثل هذا الوقت وضع حكيم شاب قدميه على طريق النضال العلمي، وأصبح محمد حسين الطباطبائي حامل لواء الحركة الفكرية والفلسفية.
في عام 46 و900 وألف غضضت الطرف عن هانئ العيش وتركت مسقط رأسي وتوجهت إلى الحوزة العلمية في قم. حططت الرحال في هذه المدينة وبدأت ممارسة التدريس ثانية.
أستاذ، كيف رحلت إلى قم المقدسة ومارست التدريس فيها؟
قلت لكم ذهبت أولا إلى النجف الأشرف، وبقيت هناك حوالي 10 سنوات أو أكثر، ثم عدت إلى إيران وسكنت تبريز. ولأن الفلسفة لم تكن قد بلغت المستوى الذي بلغته في أماكن أخرى، خاصة في طهران. كنت راغبا في الذهاب إلى قم بأي نحو من الأنحاء كي نبلغ بها مراحل الكمال.
لن أبدأ بالحديث عن الحوزة العلمية قبل وصول الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري إليها، بل أقول منذ مجيء المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي أعلى الله مقامه الشريف إلى قم المقدسة وتأسيسه للحوزة العلمية، وإلى زمن العلامة الطباطبائي كانت حوزة فقهية، يعني في تلك الحوزة كان يدرس النحو والصرف والمنطق والأدب، وبعدها الفقه والأصول، وقد أسست الحوزة على هذا، أسسها الحاج الشيخ على هذا الأساس، ويبدو أنه لم تكن لديه أي علاقة بالفلسفة. أنا قلت يبدو، مع أنني لدي الأدلة على ذلك، وحتى أنه لم يكن يستسيغها. مع ذلك منذ زمن الحاج الشيخ الحائري وحتى زمن العلامة الطباطبائي حدث عدة مرات أن ذهب إلى هناك عدة فلاسفة وبدأوا يدرسون هناك، وكذلك دروس العرفان للمرحوم الشيخ شاه أبادي أستاذ المرحوم الإمام الخميني، كلهم واجهوا مشاكل، أعني لم تتوفر لهم الفرصة للمناورة وللتدريس بحرية، بل واجهتهم مشاكل من قبل أولئك العلماء الذين يدرسون الفقه والأصول ولم يكونوا يسمحوا بالتدريس لهم. وفي ذلك الوقت كان العلامة قد وصل إلى قم، وعندما دخلت إلى قم للدراسة كان العلامة مشهورا هناك وكان يدرس الفلسفة.
عندما قدمت من تبريز إلى قم نظرت في احتياجات المجتمع الإسلامي وأوضاع حوزتها العلمية. أهم ما كانت الحوزة تحتاج إليه ينصب في مجال تفسير القرآن والبحوث العقلية. في ذلك الوقت شاعت الشبهات المادية وبرزت الحاجة إلى البحوث العقلية الفلسفية كي تستطيع الحوزة أن تبرهن على الأسس الفكرية الدينية بالأدلة العقلية. من جانب آخر، كان من رأي العلماء أن تفسير القرآن ليس علما ليكون على العلماء التحقيق أو التعمق فيه بدقة. لم يكن هذا من مستوى أولئك المتبحرين في الفقه والأصول، بل إن تدريس التفسير عدوه دليلا على قلة المعلومات.
أما
لا أقول إن العلامة الطباطبائي لم يواجه المشاكل، بل أقول أقل ممن سبقوه مثل السيد الميرزا الأشتياني والميرزا علي أكبر اليزدي، واجه العلامة مشاكل أقل منهم. وهنا قد تتساءل، لماذا واجه العلامة مشاكل أقل ممن سبقوه، علما أنه لم يخلو من المشاكل كما سأشير فيما بعد. كان السبب هو أن العلامة لم يكن فيلسوفا فقط، بل كان فقيها وأصوليا وأديبا ومفسرا وعالما وزاهدا، كان حقا جامعا لكل هذه العلوم، وكان فيلسوفا بكل معنى الكلمة. ولكن ما هو الذي حفظه من المشاكل؟ كان العلامة فقيها ولكنه لم يدرس الفقه، كان أصوليا مقتدرا ولم يكن يدرس الأصول. لقد قرأت ما كتبه في الفقه والأصول، كانت كتابته قوية، ولكنه لم يدرس الفقه والأصول. أحيانا كنا نرجوه أن يطبع عدة أوراق مما كتبه في الفقه والأصول، فكان يجيبنا هناك من به الكفاية، وكأنه كان يعتبر ذلك واجبا كفائيا. وهناك من يجزي عني وأنا علي القيام بأعمال أوجب. إنما حفظه من المشاكل هو كونه مفسرا كبيرا، والدليل على هذا تفسير الميزان الذي بين أيديكم. وكان يدرس التفسير أيضا، يدرس الطلاب، وأحيانا يحضر دروسه البازاريون والتجار، ويحضره طلاب لأنه يدرس التفسير غير الذي كان يكتبه. من الواضح أن بركة القرآن ودروس التفسير، وهي دروس مقدسة، كانت تضفي على العلامة هالة من القدسية وتحفظ له حرمته. فكان بعض الأشخاص يقولون مع أنه يدرس الفلسفة، ولكن على كل حال فهو مفسر للقرآن. فدروس التفسير هذه على الأخص ساعدته كثيرا في أن يستمر في تدريس الفلسفة، وإلا لم أكن أتصور أنه سيتمكن من الاستمرار في تدريس الفلسفة عدة سنوات، لأنه كان قد سبقه أشخاص وألغيت دروسهم على الإطلاق.
كان يدرس الفلسفة ويكتب في الوقت الذي كانت فيه الحاجة ماسة إلى هذه المسائل، والعالم بصير بزمانه. فلو كان العلامة الطباطبائي يعيش في زمن الشاه عباس مثلا، أو الشاه طهماسب، وفي زمن الأوقوليين أو أي من حكامهم، فهل سيكتب أصول الفلسفة والطرق المثالية، أم أنه كان سيفعل شيئا آخر؟ كل عالم يتصرف كما تتطلب المرحلة الزمنية التي يعيش فيها.
المرحوم العلامة الطباطبائي فهم بدقة مشكلة زمانه، والتي كانت البعد المعرفي، فقد أحس أنه في ذلك الوقت الذي كانت فيه الماركسية منتشرة في البلاد، فمع هذه الموجة لم يعد الكلام عن العرفان وغيره مجديا، في حين أن الشباب يساقون لهذا الطرف وذاك باسم الفلسفة المادية والفلسفة الديالكتيكية، وهي فلسفة قوية جدا، ويدعون أن لا كلام أعلى من هذا. فنهض العلامة الطباطبائي يدرس أصول الفلسفة والطرق المثالية، ويجتمع حوله طلاب ينضمون إليه.
أذكر أن أول مكان انتخبه كان المدرسة الحجتية، ولم يكن هناك إلا 3 طلاب. لازلت أذكر سمو أخلاقه، كنا 3 طلاب فقط لا غير، ولكنه كان حيا إلى درجة، وكان خجولا جدا، بحيث كان يواجه مشكلة في تدريسنا نحن 3. ومن هناك بدأنا من المدرسة الحجتية. عندما بدأنا كنا 3 أشخاص. بدأنا والحمد لله ذاع صيت عظمته وعلمه شيئا فشيئا.
عظمت و احاطه ایشون شایع شد و ما
هم وقتی که رسیدیم به ایشون خود بنده بود. عندما التحقت بصفه كنت طالب علوم دينيه، وكنت قد قرات الفلسفه المنظومه، وكنت قد اطلعت الى حد ما على فلسفه الملا صدرة، وحضرت صفوف اساتذه اخرين لا اريد ذكر اسمائهم هنا، لانني الان بصدد الحديث عن عظمه العلامه الطباطبائي كي لا يظن احد انني اقصدهم بالكلام. ولكن عندما حضرت دروسه والتحقت بها، ظهر لي من النظره الاولى انه لم يكن حسن المنطق، اعني يفتقر للمناورات في كلامه ويتكلم ببطء، وكل من كان يراه كان يتصوره عديم المنطق، ولكنه كان يشير إلى مسائل بديعة ودقيقة برأيي لم يقلها أحد قبله، وإذا لم يقلها هو لربما لم تكن لتخطر على ذهن إنسان ولا أسمعها طوال حياتي. كان يلتفت إلى مسائل دقيقة ورائعة.
قال لي ذات مرة، أنا أيضا كان يمكنني أن أكتب رسالة كالآخرين، وأكتب حاشية وبمهارة فائقة، ويكون لي 2 مقلدين وأكتفي بذلك، ولكنني أرى الآن كل من يأتي إلى طهران يأتي ومعه حقيبة. هكذا كان يقول ومعه حقيبة ملأى بالأسئلة لا يوجد ما يجيبه عنها، ولا يستطيع أحد أن يجيب عنها.
عندما جئت إلى قم عام 1957 كان الحضور غفيرا إلى حد لم أستطع سماع صوته. كان الحضور 100 إلى 150 وصوته لا يسمع. وفي ذلك الوقت لم يكن استعمال مكبرات الصوت شائعا، فكانوا يتقدمون إلى الأمام كي يسمعون، ويأتي البعض قبل المحاضرة ويحجزون أماكن في الصفوف المتقدمة. أرسل المرحوم السيد بروجردي رسالة إلى العلامة قال فيها: سمعت أن محاضراتك عن الحكمة يحضرها جمع غفير، ولا أدري هل جميع الحاضرين لديهم القابلية لاستيعاب ما تقول. نحن عندما درسنا الحكمة في أصفهان كنا نذهب صباحا قبل الأذان أو قبل طلوع الشمس إلى المرحوم جهانجير خان، وكنا معدودين في الحقيقة. تمت تزكيتنا، وهو لا يقبل إلا من زكي، ولكن هذه الجماهير التي تحضر محاضراتك لا أدري هل تحتمل ما تلقيه عليها أم ستسبب لهم الانحراف.
كان البعض يسعون بالعلامة ولم يكن المرحوم البروجردي يعلم بهم. كانوا يذهبون ويسعون بالعلامة يقولون إنه يدرس العرفان والتصوف وما إلى ذلك.
والمرحوم السيد الطباطبائي يقول: أنا أشعر بأنني مكلف بهذا، فالفلسفة مفيدة في هذا الزمن، هذا هو تشخيصي، ولكن إن أمرتني بذلك فسأتوقف عن التدريس.
استمر العلامة في التدريس لمدة حتى أمروه أن يوقف التدريس فأوقفه، ولكن لهذا الحادث قصة مثيرة وستستغرق وقتا طويلا. لكن باختصار، ذهب عدد من طلاب العلامة وكانوا من أولاد المتنفذين، وكانت لهم سلطة ما من جهة مكانة آبائهم ونفوذهم الاجتماعي. جاءوا إلى طهران وسعوا للوساطة عن طريق بهبهاني، فذهب السيد فلسفي إلى المرحوم آية الله البروجردي وأخذ معه عدة كتب. في ذلك الوقت كان الشيوعيون نشطين ونشروا في ذلك الوقت العديد من الكتب، فأخذ معه مجموعة من هذه الكتب. كان السيد فلسفي ذكيا وفصيحا وبليغا ويعرف كيف يتصرف، فوضع الكتب أمام السيد البروجردي، فسأله البروجردي: ما هذه؟ فقال له: هذه كتب الكفر والإلحاد تنشر في البلاد. فقال: وماذا نفعل؟ ما هو رأيك؟ قال: رأيي أنه يجب أن نقوم هنا بتدريس الإلهيات ودرس الفلسفة لكي نحبط أثر هذه الكتب. وهكذا أقنع البروجردي. نعم، وافق وكان رجلا منصفا. بعدها أمر العلامة أن يدرس الشفاء بدلا من الأسفار، فقام العلامة بتدريس الشفاء لابن سينا، وكنت أحد طلاب درس الشفاء.
سماحة العلامة، عندما كانت الفلسفة تبحث في المسائل الجزئية والكلية، ماذا نتوقع من الفلسفة أن تقدم لحل المشاكل والمسائل الاجتماعية؟
لا يمكننا اعتماد الفلسفة بمعناها الخاص، وهي تتضمن دعوة الإنسان إلى التكامل الذي يتوخاه الإسلام. والفلسفة تدعو الإنسان لهذا الكمال الذي يرمم هذه الدنيا ويعد الناس لما يحييهم وينجيهم ويزيدهم ما يثبت أقدامهم في الخير. هذا ما نفهمه من الفلسفة.
ثم قام العلامة الطباطبائي بإعداد طلاب المرحوم كآية الله المطهري، الذي كان وحتى أواخر عمره يقول: العلامة الطباطبائي روحي له الفداء، ويمكنك مشاهدة ذلك في مؤلفاته.
تعداد معدودی از انسان
القلیل من الناس يمكنهم الدخول الى عالم الفلسفه ويصبحون فلاسفه الجميع لا يصبحون فلاسفه حتى اذا قرؤوا واذا لم يقرؤوا لا يعرفون شيئا وحتى اذا قرؤوا يتعلمون المصطلحات فقط ولا يتعلمون الالفاظ والذين قرؤوا كثيرا وتعلموا الالفاظ والمصطلحات هؤلاء ليسوا فلاسفه إذن من هو الفيلسوف؟ الفيلسوف هو من يفكر ويتأمل وفلسفة الفلاسفة تعني القدرة على التأمل وليس التعلم والحفظ الفيلسوف يريك الأمور عمليا وربما لا تعتبره كذلك ولكن إن لم يكن في العالم فيلسوف فلا أدري ماذا كان اسم العالم سيغرق العالم في سطحية رهيبة الفلاسفة لا ينظرون للأمور ظاهريا ولكن التاريخ يدور في مدار أفكارهم كل التاريخ ومعنى التاريخ يدور في مدار أفكار الفلاسفة كان العلامة الطباطبائي فيلسوفا بكل ما في الكلمة من معنى وهنا أريد أن أستغل الفرصة لأقول إن العلامة كان يختلف حتى عن العديد من الفلاسفة الإسلاميين الذين قاموا بتدريس الأسفار الماضون منهم والمعاصرون قد يعرف البعض هذه المصطلحات ويدرسها لكن هذا ليس بكاف فالعلامة الطباطبائي كان يتمتع بقدرة في الإبداع فهو يفكر بشكل مستقل وحديثه مستجد وفكره فلسفي رائع ربما لم يحظ به حتى أساتذته على حد علمي برأيي لو كان العلامة الطباطبائي قد تعلم لغتين أو على الأقل لغة أجنبية واحدة وكان قد غادر تلك الأجواء التي كان يحيا فيها لكان قد أصبح أحد الفلاسفة العظام في التاريخ البشري ولكنه لم يكن بأقل من أي من الفلاسفة الغربيين من حيث قدرة التفكير وانفتاحه وهو كذلك الآن مع أنه لا يعرف لغة أجنبية وإن كان منفتحاً لكان قد تعرف أكثر على أفكار الفلاسفة الغربيين أعتقد أنه كان لا مثيل له في العالم وهذه الموهبة التي منحها الله له وهي تمتعه بفكر رائع وخلاق جعله في مستوى الملا صدرة وابن سينا كم إنسان لديكم مثل هذا؟ على مدى التاريخ كم ابن سينا كان لديكم؟ واحد؟ وفي القرن الرابع عشر كم ملا صدرة كان لديكم؟ وكذلك العلامة كانت أفكاره سامية جدا لا يمكنني أن أجد لأفكاره نظيرا كان منفتحا الفكر خلاقا وفي هذا المستوى الفكري وها أنتم ذا تقارنوه برجال الدين هنا كان بعيدا عن الروحانية هنا كان شيئا خاصا هنا لا يمكن تقويمه كرجل دين روحاني كان رجل دين هذا لا ينكر لكن أفكاره الفلسفية أسمى من الآخرين لم يجاريه أي رجل دين على الإطلاق لم أرى لحد الآن مفكرا أوسع فكرا من المرحوم الطباطبائي
كان لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين ولا أتذكر في يوم ما لا أتذكر أبدا أنني رأيته يلبس لباسا جديدا
عندما كان يصلي ينقلب حاله
نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم